أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. في عبارة الشارح قال: وإنما قال بمعنى اسم المثلث ولم يقل بمعنى المثلث، لأن التصور قد يكون بسبب الاسم وقد يكون بسبب الذات. أنه تقدم الكلام في عبارة المصنف، وقلنا بأن المصنف في هذه الإشارة حاول أن يبين أقسام أنه الجهل تبعا لتقسيمات العلم، وقال لأنه يقابله، والمقابل للشيء يكون مبادلا لموارده، وبينا أنه معنى هذه المقابلة معنى هذا التبادل في الموارد نتيجة المقابلة، باعتبار أنه إذا كان للشيء الوجود أقساما متعددة وبطبيعة الأقسام تكون متميزة فيما بينها، فعلى هذا في كل قسم من أقسام الأمر الثبوتي أو الأمر الوجودي نستطيع أن نتصور عدما بحيال ذلك الفرد الخاص بغض النظر عن العنوان العام الجامع لهما. فإذا استطعنا أن نتصور عدما أنه بحيال ذلك الفرد الخاص، فهذا يكون أنه تقسيما أنه للأعدام أيضا، بحيث يكون عدم الإنسان أنه غير عدم الفرس وغير عدم الشجر وإلى آخره، باعتبار أنها كلها أقسام من الموجودات أو من الأجسام، فكل عدم أنه يكون في مورد الثبوت الخاص يكون عدما بنفسه متميزا عن العدم الآخر. ومن هذه الجهة قالوا بأن الأعدام إنما تتميز بالإضافة إلى الملكات بمعنى الأمور الموجودة، لا الملكات بمعنى ما يقال في الملكة والعدم، وإنما بمعنى الأمر الموجود. فعلى هذا قال المصنف لابد أن نبين أقسام العلم، وبعد ذلك أنه إذا عرفنا أقسام العلم نعرف أقسام الجهل تحت قاعدة المبادلة أو تحت قاعدة المقابلة. فقسم العلم أنه إلى علم تصوري وإلى علم تصديقي، وقلنا بأن هذه العبارة فيها مجموعة من المطالب أنه نبه عليها الشارح بقوله ينبه على عدم العناد بين التصور والتصديق. وقلنا بأنه في عبارة الشارح أنه ذكر بأنه لا عناد بين التصور والتصديق، بل ترقى أنه أكثر من ذلك، فقال فإن أحدهما يستلزم الآخر. فعلينا أن نفهم، وبينا ذلك، أنه كيف لا تكون هناك معاندة ما بين التصور والتصديق، علما أنه قد يرد إيراد بهذا المعنى أنه التصور اشترطتم به عدم الحكم والإذعان، والتصديق اشترطتم به الحكم والإذعان، فكيف يكون ما هو مشروط بوجود شيء أنه يتوارد على أنه ما هو مشروط بعدم ذلك الشيء، وأنه هذا يؤدي إلى أنه انقلاب الماهيات، أو يؤدي إلى انقلاب الاجتماع، يؤدي إلى اجتماع الوجود والعدم في أمر واحد. وحللنا هذه المسألة، قلنا بأن التصور الذي يجتمع مع التصديق والذي لا يكون معاندا للتصديق هو أي تصور؟ أنه مطلق التصور، والشيخ المظفر أنه ذكر هذا المعنى مطلق التصور، ولكن سماه التصور المطلق. والطلب يعني اللي أنه كنا قد حضرنا معهم المنطق بينا أنه لا ينبغي أن يسميه التصور المطلق، وإنما لابد أن يسميه مطلق التصور. فمطلق التصور الذي هو المقسم اللا بشرط هذا يجتمع مع كل ما هو مشروط، فيجتمع مع ما هو مشروط بعدم الحكم الذي هو التصور الساذج، ويجتمع مع ما هو مشروط بالحكم الذي هو التصديق. فلذلك أنه قال المصنف أن الشارح أنه لا عناد ما بين التصور والتصديق بهذا المعنى، وترقى فإن أحدهما يستلزم الآخر، وبينا بأن هذا الاستلزام يكون في مورد يكون هو تصديق، فيكون أحدهما مستلزم للآخر، فهذا التصور في هذا المورد أنه يستلزم التصديق أو فيه تصديق، وهذا التصديق في هذا المورد أنه يكون فيه تصور. ولهذا الاستلزام بيان معنى آخر، هذا يعني بيان بمعنى بشكل إجمالي، بيان معنى آخر عندما ننتهي من هذه العبارة. فهذان مطلبان. وبين المطلب الثالث أنه بل يوجد عناد ما بين عدم التصديق مع التصور وبين وجود التصديق مع التصور. وقلنا بأن عدم التصديق مع التصور هذا تعبير واحد، ليس أنه عبارة عن أمرين في نفسهما، بل هو تعبير أنه مركب، أنه بخاصة مركبة عن شيء واحد، الذي هو من؟ التصور الساذج الذي قال عنه شارح، الذي عبرنا عنه بقوله، عبر عنه بقوله ساذجا. وبين وجود التصديق مع التصور، هذا الذي هو في نفسه ماذا؟ تصديق. هذا التصديق الذي ندرسه يكون مقابلا للتصور، هذا تصديق. ومن الواضح أن التصور الساذج مقابل ومعاند للتصديق، من جهة أن التصور الساذج مشروط بعدم الحكم، والتصديق مشروط بالحكم، فإذا هما شيئان اشترطا بوجود شيء وبعدمه، والمقابلة بين الوجود والعدم من أوضح الأفراد ومن أوضح المصادر. فهذه المطالب. المطلب الآخر الذي يخص عبارة هذا الدرس الذي أشار إليه الشارح بقوله وإنما قال بمعنى اسم المثلث، إذا نرجع إلى عبارة المصنف ماذا قال؟ قال فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا مثل علمنا باسم المثلث. بعد عندما نقول تصور ساذج إذن ماذا؟ مشروط بعدم الحكم والإذعان، يعني تصور وحصة من التصور المشروطة بعدم الحكم والإذعان. أنه لماذا لما أراد أن يمثل قال مثل علمنا باسم معنى المثلث لهذا التصور الساذج المشروط بعدم الحكم والإذعان، بينما عندما جاء وقد يعلم تصورا معه تصديق مثل علمنا، ما قال أنه مثل علمنا أن كل مثلث، ما قال أنه بمعنى أن كل مثلث. فيعني لماذا هناك قال بمعنى اسم المثلث؟ لماذا أشار إلى كلمة اسم في التمثيل للتصور الساذج؟ هذا يحتاج إلى بيان مطلب هو قريب مما بيناه، ولكنه فيه جعل الاصطلاحات على المفاهيم التي تقدم الكلام عنها. التصور، مسألة التصور والتصديق في الواقع فيها ثلاثة أقسام، وليس عبارة عن قسمين المشهورين التي يجمعهما ذلك المقسم. التصور أنه نتصور شيء ولكن من دون أن نكون ملتفتين إلى مطابقة هذا التصور لواقع المتصور، يعني هذا الجهة مهملة غير ملحوظة، نتصور الشيء ولكن من دون أن نلحظ بأن هذا التصور مطابق لحقيقته، لأن التصور هو للحقائق، مطابق لحقيقته التي عليها ذلك الشيء في نفس الأمر والواقع من دون أن نلحظ هذا. وأخرى لا، نتصور الشيء ومع تصورنا له نلحظ أن هذا التصور هو تصور لحقيقة شيء، وهذا المتصور في أذهاننا هو حقيقة ذلك الشيء. فلحاظان في التصور، أنه تصور للشيء ولكن من دون أن نلحظ أنه تصور لحقيقته، وإنما تصور هكذا لا نقول مطلق، يعني هو التسمية مشكلة، نعم ممكن أن يعبر بهذا التعبير، ولكن لأنه نلتزم بالاصطلاحات حتى لا يدخل مع أنه قسم آخر. مطلق بالنسبة للفرد الثاني، بل أحسن، مطلق بالنسبة للفرد الثاني، لكن في نفسه لا نستطيع أن نسميه خوفا من مداخلة مصطلحة. هذا نستطيع أن نعبر أنه عن التصور الذي لم نلحظ فيه أنه تصور لحقيقة الشيء، نستطيع أن نعبر عنه بالتصور الساذج كما هو معلوم في مصطلحات علم المنطق، أو نعبر عنه بالتصور الناقص الذي لا يقود إلى علم وإنما يعرفك لفظ الشيء وألفاظ الأشياء، مو هي العلوم التي يقصدها المنطقي، فلذلك نقول لا يفيد علما من هذه الجهة، لأنه سيكون متعلقا بعالم الألفاظ ومتعلقا بعالم الأسماء الذي هو خارج عن مورد نظر المنطقي، فلا يفيد علما منطقيا الذي من أجله يسعى المنطقي لإثباته أو الذي من أجله أنه أسس هذه القوانين. فإذا أي تصور بأي لحاظ الذي هو مقصود المنطقي والذي يقول هو مقدمة للتصديق والذي يقول الذي يمكن أن يتحول من تصور إلى تصديق هو ذلك التصور الذي يكون ملحوظ فيه أنه تصور لحقيقة الشيء. أحسنتم، هكذا أنه الذي يعبر عنه بما الحقيقية، على خلاف مل الشارحة التي الفارق بينهما هو العلم بوجود الشيء وعدم العلم بوجود الشيء. ولكن نحن الآن نتكلم في اللحاظات، فنحافظ على كل لحاظ بشكل مستقل. فالعلم الذي يكون، فالتصور الذي يكون من قبيل الأول الذي هو غير ملحوظ فيه أنه تصور لحقيقة الشيء، هذا لا يكون إلا في حيال الأسماء. فلذلك لما جاء وأراد المصنف أن يمثل له قال مثل علمنا بمعنى اسم المثلث لهذه النكتة. وهذا التصور هو الذي لا يجامع التصديق، واضح؟ التصور السادت، لأنه مشروط بعدم الحكم أولا، وغير ملحوظ فيه أنه تصور للحقيقة. يعني قد، وهذا المورد، هذا المورد أنه لو صح التعبير وإن كان لا يطلقون فيه الجهل المركب، يمكن أن نتصور فيه الجهل المركب، أنك تتصور لفظ على خلاف واقعه، على خلاف حقيقته التي عليه في نفس الأمر والواقع، الحقيقة التي يعبر عنها ذلك اللفظ. وإن كان هذا الاصطلاح وهذا الإطلاق لا يطلقونه، ولكن يمكن أن نتصور فيه هذا المعنى. بخلاف التصور الثاني، فإن التصور الثاني أصلا هو، لولا أننا نقصر اللحاظ على التصور، أصلا هو في حقيقته ماذا؟ تصديق، لأنه تصور لحقيقة الشيء على أنها حقيقة الشيء، فهذا تصديق أصلا، أصلا فيه إشارة عقلية إلى أن هذا التصور هو تلك الحقيقة، وهذا تصديق. وهذا ما عناه أنه الشارح في قوله فإن أحدهما يستلزم الآخر. أصلا التصور الذي لا يعاند التصديق أي تصور هو؟ هذا التصور الثاني، وليس التصور الذي هو غير ملحوظ فيه أنه تصور للحقيقة. لا، التصور الذي ملحوظ فيه أنه تصور للحقيقة، ففي الضمن، ضمن الإشارة العقلية، أنه تصديق في واقعه، وهو الذي إذا أردنا أن نحوله وأنه نركز النظر ونلفت النفس على أن تنظر إلى التصديق الحاصل منه، أصلا هو تصديق، ويمكن أن وينقلب بسهولة إلى تصديق.
وما سبب تسميته التصديق؟
لأن ملحوظ فيه تصور الحقيقة، بغض النظر ملحوظ فيه تصور الحقيقة، وإن كان أيضا أنها تلك الحقيقة، ولكن هذا اللحاظ مو مغضوض النظر عنه، ولكن غير ملتفت إليه، غير متوجه إليه، وإنما المتوجه هو فقط إلى تصور الحقيقة. النفس لها القدرة على هذا، أنها أنه قد يواجهها أنه أمر مركب من أمور متعددة، وتدرك هذه الأمور المتعددة، ولكن تتوجه إلى بعضها دون البعض الآخر، تتوجه إلى بعضها دون البعض الآخر. ما أدري شايفين هذه الرسومات التي يعني أشبه بغش العين فيها، مثلا يريك شيء ويقول لك انظر له، هو أنت تنظر للرسم بكل تفاصيله، ولكن هو فيه شكلان أو ثلاثة، صحيح، ولكن أنت تلتفت ابتداء بسبب عدم التدريب على إدراك هكذا أمور، أنه تلتفت إلى الشكل الأول منها، أو تلتفت إلى شكل، مو بالضرورة إلى الأول وأكو ثاني وأكو، ماكو واضح وأخفى، لا، كلها موجودات، هي مرسومة، ولكن أنت بحسب تدريبك البصري أنه تلتفت إلى واحدة منها، وأصلا لا تشك أنه فقط هو هذا الموجود، ولا تتصور أنه يوجد شيء آخر، ولكن لو نبهت لرأيت، يصير توجه النظر، النظر رآه، ولكن لأنه لم يكن متوجها إليه فلم يعرفه، بحيث لو قيل لك وهناك شكل ثاني هذا تقول بلي نعم موجود، ولكن ما التفت إليه. ولو عاودت النظر له مرة ثانية ترى الشكل الذي رأيته وما نبهت عليه، بشكل بسيط وبشكل دفي. فهكذا أنه في التصور الملحوظ فيه أنه تصور لحقيقة الشيء على ما هو عليه، سمي تصورا من أجل أن النفس متوجهة فقط لمعرفة الحقيقة، وتصور الجنس والفص أو تصور الخاصة فيه ولم تكن متوجهة إلى أنه مطابق لواقع أو غير مطابق. بالتصديق نوجه النفس ونجعلها ملتفتة إلى أن ما تصورته هو مطابق للواقع، بل هو تلك الحقيقة، فيكون تصديقا. وهذا التصور يستلزم التصديق ولكن في واقعه، ولكن قد نتوجه إليه وقد لا نتوجه إليه. والتصديق الذي هو فيه مستلزما للتصور باعتبار أن التصديق هو حكم، والحكم لابد أن يكون مسبوق بتصور ما. ما أدري واضح الفكرة.
هذا التصور يستلزم التصديق على نفس الثاني أم الأول مع الثاني؟
لا فقط الثاني، نحن عندنا يعني
الحقيقي هذا الذي
نلحظ فيه أن بلي ملتفت إلى أنه تصور للحقيقة
يستلزم التصديق.
يستلزم التصديق بلي بلي. لكن قد نتوجه إليه وقد لا نتوجه إليه، فهذا رجوع على الاستلزام الذي ذكره الشارح سابقا. ما أدري هذه النقطة واضحة؟ هذه النقطة مهمة وفيها يعني إشكالات كثيرة، لذلك ألفت رسائل متعددة في التصور والتصديق. واحدة من المشاكل التي دعتهم هي هذه المشكلة، لأنه كما أشكل ابن تيمية قال بأن المناطق يقولون بأن التصور مشروط بعدم الحكم والإذعان، فإذا كان مشروط بعدم الحكم والإذعان وهذه طبيعته فتصوراتهم لا تفيد علما، لأنه يشترط في العلم المطابق الواقع. نعم ونحن لا وإن لم نكن نشترط، ولكن نقول العلم النافع هو المطابق للواقع، فإذا كان لا يشترط في التصور أن يكون مطابقا للواقع، أو يشترط فيه أن لا يكون ملتفت إلى الواقع كما في التصور الساذج، ونجعل أنه موضوع علم المنطق أو أحد مسائل علم المنطق هذا التصور، فإذا نقول هؤلاء مجانين فعلا، لأنهم يسعون وراء شيء لا غير ملحوظ فيه المطابقة الواقع. فإما أن لا يكون علم لمن اشترط المطابقة الواقع، وإما أن لا يكون ماذا مفيد. فلذلك أشكل ابن تيمية هذا، فعلمهم إما أنه علم غير مطابق للواقع، وإما ماذا غير مفيد، وكلاهما لا يسعى وراءهما العاقل. نقول له لا، أنت غير ملتفت إلى أنهم التصور الساذج هذا أنه أحد أفراد التصور، وليس هو أحد أفراد التصور صحيح، ولكن ليس هو المسألة التي يدرسها المنطقي، بل التصور الذي يدرسه المنطقي والذي لأجله ألف الحد والرأس هو التصور الملحوظ فيه أنه تصور لحقيقة الشيء، مو أنه تصور بغض النظر عن حقيقة الشيء. أصلا هذا التصور الذي مغضوض النظر فيه عن حقيقة الشيء هذا لا يكون دافعا للنفس إلى العلم والتعلم. شنو الدعاء؟ أنا أجلس في بيتي وأتصور حقائق الأشياء، ما أقول لأنه ما ملحوظ فيه الواقع، أنا أكون صورا للأشياء. أصلا هذا مو معقول أن يكون هو التصور الذي يسعى وراءه المنطقي ويوجد أنه الحدود والرسوم بأزائه.
الأوهام بالتصور الأول بالتصور القسم الذي لا يكون بلحاظ حقيقته، مثلا واحد يتصور العنقاء هذا ولكن ليس له حقيقة، ليس بإزاي حقيقة.
بل واحدة من المصادق هذه، واحدة من المصادق المعاني اللغوية، أنه لا تحتاج إلى علم مثل المنطق حتى نحصل، وإنما نسمع الاستعمال يكفي في المقام. فهنا المسألة على أنها هي الواقع، هو هذا التصور المطلوب. فلذلك قال الشارح
القسم الثالث شيخنا
القسم الثاني الملحوظ
الثالث
ثلاث أقسام في مطلب التصور والتصديق. بلي أنه ذكرنا اثنين وفاتنا الثالث. والقسم الثالث أنه في مطلب التصور والتصديق هو التصديق نفسه الذي يكون مسبوقا بالتصور الثاني، مو الذي يكون مسبوقا بالتصور الأول. أصلا بالتصور الأول لا يعقل،
تصديق ثالث
بلي القسم الثالث. أنا قلت هكذا أنه في مطلب التصور والتصديق توجد ثلاثة مفردات. التصور الأول الذي غير ملحوظ فيه أنه تصور للحقيقة، والتصور الثاني الذي هو ملحوظ فيه أنه تصور للحقيقة، ومصطلح التصديق. وليس كما هو مشهور في بحث التصور والتصديق، يوجد عندنا اصطلاحان التصور الساذج والتصديق على ما بينه الشيخ المظفر في منطقه.
يعني هذين الثلاثة لو أردنا أن نسقطهم على هذا اللي قسمنا أمس مطلق التصور والتصور الساذج ونفسها هي نفسها، يكون هذا التصور الساذج هو القسم الأول.
لا
ومطلق التصور يكون هو الثاني الذي يطابق الواقع والتصديق.
لا 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 لا, لا مطلق التصور أنه مو ملحوظ فيه مطابقة الواقع، وإلا لما كان التصور الساذج أحد أفراده. ما يصير أنه يصير جمع بين لحاظين متناقضين أصلا.
ولم ندخل في التصديق.
ها؟
فينا التصديق.
ولكن نقول
لم ندخل في التصديق.
كيف يعني؟
هنا لا يوجد التصديق في المطلب.
في مطلب الشارع؟
لا في الإشارة يعني.
في لا لا يوجد. لماذا؟ وقد يعلم تصورا معه تصديق، هو هذا
تصور معه التصديق.
بلي وقد يعلم تصورا معه تصديق. إذا أريد نسقط هاي الاصطلاحات الثلاث، اللي الأول خلينا نسميه التصور الناقص من باب الاصطلاح، يعني إحنا نحن نصطلح
فوقاني.
ها؟
حتى واحد يرسم ذهنه تصور فوقاني.
التصور بعد التصور اللغوي هكذا الفوقاني، التصور الناقص لأنه تصور لشيء من دون أن نلحظ أنه تصور لحقيقة الشيء، تصور ناقص. والتصور الثاني هو التصور التام، هو هذا ما تقتضيه طبيعة النفس، أن يكون تصور لشيء على أنه حقيقة الشيء وتصديقون. إذا أريد نسقط على عبارة المصنف نقول فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا، هذا التصور الناقص، مثل علمنا بمعنى اسم المثلث. وقد يعلم تصورا، هذا يا تصور
معه
التام معه تصديق
ثاني.
هذا الثاني هذا التصور الثاني معه تصديق. بعد هذا إشارة إلى مصطلح التصديق اللي هو المصطلح الثالث، بل التصديق. ففقط أريد أن تميز بين هاتين الحصتين من التصور، حصة منها تكون مع التصديق وحصة منها لا تكون مع التصديق.
قبلت من التصور عند الجاهل المركب
ممكن أن يكون ولم يصطلحوا هذا الشيء.
لماذا؟ ولكن عنده يعني ملحوظ
لا غير ملحوظ، وإلا لما كان تصورا ناقصا وساذجا. طبعا مو دائما هو مركب، ممكن أن نتصور فيه أنه التصور الذي هو غير مطابق للواقع.
عنده الحقيقة ملحوظة؟
لا غير ملحوظ.
عندما هذا الجاهل المركب ويتصور شيء،
هذاك في التصديق. أنا قلت أنه هذا المركب مو نفس اصطلاح التصديق. يعني إذا أردنا أن نصطلح أنه يتصور الشيء على خلاف واقعه، في أي تصور؟ هذا في التصور الأول. لكن لا تجعل أنه تصورا فيه جهل مركب ويكون منظورك الجهل المركب الذي في التصديق. لا، فمصطلح يعني هم لم يطرحوا، ولكن هكذا من باب تقريب الفكرة. لا تعتمد هذا الاصطلاح، لأنه هذا الاصطلاح إنه غير موجود عند المناطق وصعب أطلاقه بهذه السرعة، ولكن من باب التقريب ليس أكثر. فقال الشارح وقد يكون بحسب وإنما قال بمعنى اسم المثلث ولم يقل بمعنى المثلث، لأن التصور قد يكون بحسب الاسم وقد يكون بحسب الذات. الذي بحسب الاسم لم تكن ملحوظة فيه الذات، والذي بحسب الذات ملحوظة فيه الذات، وهاتان حصتان من التصور مو حصة واحدة.
طب هذا التقسيم عفوا ما هو المقسم له؟ هذا ليس تقسيم.
من هو؟
هاي التصور
مطلق التصور
أيضا مطلق التصور.
بالي نفس مطلق هذا اللي بالي نفس الشيء. والشيء قد أنه يقسم تقسيمات متعددة بلحاظات متعددة، وقد يكون بحسب الذات. والأول قد يتعرى عن التصديق، بل مو قد يتعرى إلا هذه نقول للتكثير، يعني هو متعرى عن التصديق. والثاني لا يتعرى أصلا، وهذا الذي أشار فإن أحدهما يستلزم للآخر. هسه ما أدري العبارة الأولى أنا همي، فإن أحدهما يستلزم للآخر، هذا قد يأتي شخص ويشكل على هذه العبارة، يقول هم يقولون يوجد تصور بلا تصديق، فالتصور لا يستلزم التصديق. نعم التصديق يستلزم التصور، لكن الشارح ماذا قال؟ أحدهما يستلزم الآخر، يعني التصور مستلزم للتصديق والتصديق مستلزم للتصور، وهذا من الغرائب. كيف تحل هذه الغريبة؟ بما ذكرنا أنه يوجد تصور غير ملحوظ فيه الحقيقة، وهذا أصلا لا يجامع التصديق، ويوجد تصور أنه ملحوظ فيه الحقيقة، وهذا هو أصلا في حقيقته تصديق. نعم النفس قد تتوجه إلى التصور من دون المطابقة، ولكن المطابقة قهرا موجودة، قهرا واقعا. ما أدري واضحة؟ هذا كالذي في جيبه عقرب وهو لا يعلم فلا يخاف، لكن العقرب قهرا موجود، إذا التفت وتوجه فإنه يحصل عنده شعور الخوف. هكذا في هذا التصور، هذا التصديق قطعا موجود، ولكن قد يلتفت إليه فيصدق، وقد لا يلتفت إليه فلا يصدق، ولكن حقيقة التصديق موجودة. ما أدري واضحة؟ فإذا غضضنا لم نلتفت إلى حقيقة التصديق نسميه تصور، إذا التفتنا إلى حقيقة التصديق هو بعينه لم يتغير شيء نسميه تصديق.
يعني هو عفوا من قال أحدهما يستلزم الآخر، أحدهما ينهسدنا اثنين التصور والتصديق،
يستلزم الآخر التصور والتصديق،
يستلزم التصديق
والتصديق،
التصور يستلزم التصديق والتصديق يستلزم التصور. فالصعب أن نوجه أنه التصور ملحوظ هنا بلحاظين يلا تنسجم،
يعني لا لا هو بلحاظ واحد هنا،
لا بلحاظ واحد لن يتصور هذا
أحدهما اللي هو بيتصور، والآخر الذي هم فيه تصور،
هو أحدهما علي من قصد التصور والتصديق
بني،
فإذا سعيد تصور وعدي تصديق
بني،
تصور قد يستلزم تصديق والتصديق قد يستلزم تصور
بني،
فإذا التصور واحد هنا
بني
والتصديق
واحد،
فإذا كيف وجهنا التصور عندنا لحاظين؟
ما عندنا لحاظين، لا في عبارة يستلزم هو حصة واحدة التي يقصدها المصنع،
ما هي الحصة؟ هل
التصور التام الثاني
يعني الساذج؟
لا الثاني، الساذج هو الأول
الذي مطابق للواقع،
نحن هكذا نثبتها على اللوحة،
لحاظ حقيقتي
ما موجود قلم، المشكلة
موجود
أين؟ ها هنا عندنا الأول، ماذا نسميه؟ الأول
صور الناقص،
الناقص اللي هو غير ملحوظ فيه حقيقة، والثاني التام ملحوظ فيه، والمصطلح الثالث التصديق.
هسه المراد هنا
هسه بعد نتكلم على هذا الترتيب.
أي تصور هسه؟
هنا في هذه العبارة الثاني. الثاني. أصلاً الأول ما يعني متعرّن عن التصديق.
زين.
فضلاً عن الاستلزام.
إذا قلنا الثاني.
بلى. ها فنقول أحدهما الذي هو التصور التام مستلزم للتصديق، صحيح؟
صحيح. أحدهما.
أي. يعني إذا أخذنا التصور.
أسنا خلينا نحدد أنه مراد بمعنى التصور هنا التصور
الثاني.
الثاني.
ويلا اقرأ العبارة.
ملحوظ.
بلي.
بأنه.
أنه تصور للحقيقة.
جيد. فنقول أحدهما يستلزم الآخر. فهنا نقول لو بدأنا بالتصديق نقول التصديق أكيدا ما يستلزم تصور، وأن شلون حصل تصديق
وما ملحوظ. هذا أمر بسيط. بلي.
الثاني تصور.
اللي هو الثاني.
الثاني.
يستلزم التصديق.
يستلزم التصديق.
بلي.
فما ما صار بعد التصور فارق بيناتهم، صار هو تصديق،
هو قلنا الحقيقة العقرب موجود في الجيب حقيقة واحدة،
بس هو يقول أحد ولكن هما من قال أحد هما يريد أن
باللحاظ فارق. باللحاظ التفريق أنه تتوجه النفس فقط إلى تصور الحقيقة، تتوجه إلى هذا وتهمل ذلك أنه مطابق للواقع أنه تصور الحقيقة، فيكون الملحوظ هو التصور فقط وهو بعينه تصديق،
هو خو تصديق بقى.
بل إذا توجهت النفس إلى أنه مطابق للواقع، فلذلك في الدرس السابق ماذا قلنا؟ هذا في مورد واحد، في مورد واحد، ولكن توجه النفس إليه مختلف.
لو أردنا أن نطبق العبارة تنبيه على عدم العناد بين التصور والتصديق، هذا التصور مو التصور الساذج المطلق؟
كيف عفوا السؤال؟
تنبيه على عدم العناد بين التصور،
ينبه بني على عدم العناد بين التصور والتصديق، هذا التصور التام،
التصور التام
والتصديق بني لا عناد بينهما. وهذا كيف نبه عليه؟ ذكرناه في الدرس السابق أنه ذكر تصورا ساذجا وقد يعلم تصورا معه تصديق، فهنا إشارة إلى عدم التعاند بينهما لا كما تصوره البعض أن التصور مشروط بعدم الحكم والتصديق مشروط بالحكم والعدم يعاند الوجود. فإذا التصور والتصديق معاندان. لا، المصنف قال لا تعاند، وقد يعلم تصورا معه تصديق. وإنما قال بمعنى اسم المثلث ولم يقل بمعنى المثلث، لأن التصور قد يكون بحسب الاسم وقد يكون بحسب الذات. الذي بحسب الاسم التصور الناقص، الذي بحسب الذات التصور التام. وهذه أيضا اصطلاحات نحن جعلناها، وإلا ما مستعمل هذا في علم المنطق، فقط من باب تمييز ما بين القسمين. والأول قد يتعرى عن التصديق، يتعرى أصلا أنه إلا أنه قد للتكثير مثلا، هذه مو للتقليل أو للبعضية،
يكون قرينة يعني.
بلي، والأول قد يتعرى عن التصديق، القرينة العلمية بعد نحن والمطلب العلمي. والثاني لا يتعرى أصلا، مو فقط لا يتعرى، أنه
يقتضي،
أنه هو حاصل معه التصديق، مستلزم له التصديق، ولكن قد يلحظ وقد لا يلحظ. والثاني لا يتعرى لأنه متأخر عن العلم. لاحظ كيف أنه هذا التصور لماذا لا يتعرى؟ أصلا راح يتكلمنا عن تصور هو تصديق بهذا التعليل، لأنه متأخر عن العلم بهيئته المتصورة، فلا يحسن لأنه متأخر عن العلم بهيئته المتصورة، الهيئة الواقعية له، الحقيقة الواقعية له، فهو متصور بهيئته الواقعية. فإذا متصور
ها بهيئة التصور هنا أنا في
بهيئته المتصورة أو بهيئة التصور مو فرق كبير.
هيئة التصور نفس التصور في هيئة
يعني هيئة موجودة، أنه هذا هو ذاك، هذا المتصور هو تلك الحقيقة. هذا PDF ها؟
نعم.
منسوخ
هو هذا نفسه موجود، نفس العبارة
ها، نفس هذه العبارة. لا، هذه هذه الطبعة يعني مصححة، ما فيها إشكالات أصلا إلا ما أشاروا إليها بحسب نسخ أخرى. هاي نشر البلاغة قم، بعد ما أعرف مواصفات هذه الطبعة، لكن لا لا مو هي،
يقول بهيئته المتصورة،
بل هو هذا الصحيح،
المتصور
المتصورة المتصور عفوا، بهيئته بهيئته المتصور، بهيئة المتصور، هاي كيف راح تكون؟ المتأخر عن العلم بهيئته
المتصورة،
بهيئة التصور،
لا لا بهيئته المتصورة هي اللي راح تكون صحيحة.
متصور
به، فلا يحسن التمثيل به في التصور الساذج، أنه اللي هو غير ملحوظ فيه ال- 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 أنه مطابق للواقع، أنه متصور فيه الحقيقة على أنها حقيقة الشيء. قوله مثل علمنا، هسه بعد هذا مثل علمنا تمثيل لأي شيء، وقد يعلم تصورا معه تصديق، مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه متساوية لقائمتين. بعد هذا واضح أنه مثل علمنا بأن الإنسان ناطق، أن الإنسان كاتب، يعني المثال يكون أبسط. ذلك التصديق يبرهن عليه في الشكل الثاني والثالث والثلثين، هذا موجود عندكم؟
الثاني والثلاثين في المقالة الأولى من كتاب الأصول لإقليدس.
ها في الشكل الثاني والثلاثين.
نعم.
الثلثين بس هو مكتوب.
بلي. لا هنا الثلثين.
الثاني والثلاثين.
هذا كله أخطاء
شيء.
لا اللام هاي تضع عليها ألف مقصورة. في الشكل الثاني والثلاثين من المقالة الأولى من كتاب الأصول لإقليدس. بعد هذا أنه مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين، هذا من الأمور التي أصبحت يعني واضحة، أنه من المشهورات في علم الرياضية. تحتاجون أن نبرهن عليها أو لا تحتاجون؟ أو نغير المثال في الكتاب كما صنعنا في شرح يعني تقرير دروس الدكتور، أنه غيرنا المثال حتى ما نضطر إلى بيان هذا المثال كما فعل بعض الشراح. كذلك الشيء ها وصل إلى أصل المطلب، لأنه أصل المطلب يريد أن يتكلم عن تقسيم الجهل. فبعد أن بين أن العلم تصور وتصديق قال والجهل، وكذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف، فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف، يعني ماذا؟ إلى أن نجعل له تعريفا. مثل ذي الاسمين، هذا المثل اتركوه ولا نطبقه حتى في عبارة الشارع، لأنه رياضيات كل مثال يحتاج إلى درسين أو ثلاثة. أنه إلى أن يتعرف، مثل ماذا؟ مثل الإنسان، لمن يجهل معنى الإنسان. نذكر مثالا بسيطا لا يحتاج إلى البيان، مثل الإنسان، أنه لمن لم يتصوره فإنه قد جهل الإنسان جهلا تصوريا لا يعرف حده. الآن اسأل أنت أي واحد لم يدرس المنطقة أو الفلسفة، قل له ما الإنسان، لا يعرف أن يعرفه، لا يستطيع أن يتصور حقيقته على أنها هي حقيقته. فهذا قد جهله أنه جهلا تصوريا، لأنه لا يعرف حده إلى أن يتعرف. مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما. اترك المثال ننتقل إلى العبارة الأخرى. شرح الشارح يعني لا نحتاج إليه، لأنه لن يشرح مطلبا منطقيا، مطلبا رياضيا فقط، ويحتاج إلى أنه مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية حتى نفهم المثال، وهذا مما لا نحتاج إليه، أنه خارج عن علم المنطق. وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم. ها هنا النقطة، هناك ماذا قال؟ هذا مطلب منطقي، أنه كذلك قد يجهل الشيء من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف أو يتعرف. وهنا ماذا؟ قد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم أو يتعلم، واضح؟ فهناك قال أن يتعرف، وهنا قال أنه يتعلم أو يتعلم. مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها، على ما نحتاج، مثل المريخ مسكون، خلاص انتهت القصة. يعني
بعد المنطق
لا. وشرح يعني والشارح شرح المثال بدقته الرياضية، ويحتاج إلى مبادئ تصورية رياضية، مبادئ تصديقية رياضية حتى نصل إلى النتيجة، وهذا لا نحتاج إليه. وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم، مثل المريخ مسكون مثلا، أو مثل مثلا الممكن يحتاج، لا هذه بديهية، الممكن يحتاج إلى علم. أي مسألة من مسائل أنه الفلك أو من مسائل أنه الفلسفة النظريات أو الرياضيات.
العالم حادثة،
العالم حادث بني، مثل العالم حادث، مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها، بني هذا بعد بحسب ما أنه يقصده من معنى. خب إلى الآن أنه بين القسمين المقابلين إلى العلم، ويبادله الجهل في هذين القسمين، وهو الجهل التصوري والجهل التصديقي. إذن كيف ينبغي أن يكون السلوك؟ ها أنه لما علمنا بأن الجهل قد يكون جهلا تصوريا وقد يكون جهلا تصديقيا، فإذن لابد أن نعرف أولا أن المشكلة الذي نواجهه هل هو مشكل تصوري أم مشكل تصديقي. إذا كان مشكلا تصوريا نرجع إلى أنه في الحركة الدائرة، أنه ندور ونرجع إلى المعلومات المناسبة للتصورات، وفي المجهول التصديقي إذا حددنا أن هذا المجهول التصديقي نرجع إلى المعلومات التي تكون نافعة لحل التصديقات. والأول منها ماذا يسمى؟ يسمى بالمعرف، والثاني منها ماذا يسمى؟ يسمى بالحجة أو الدليل. هذا ما يأتي بيانه في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.